قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. حياكم الله إخواني الأكارم وبياكم، حياكم الله إخوات الفضليات وبياكم، وأسأل الله أن يجمعنا في دار مقامته، آمين. في المرة الماضية بدأنا في مخارج الحروف، أو في باب مخارج الحروف، من متن السلسبيل الشافي على ناظمه رحمة الله تعالى. واستكمالا لهذه المسيرة الطيبة العطرة النظرة، نستكمل اليوم على بركة الله تعالى ما بدأناه من هذا المتن المبارك. قلنا في المرة الماضية في باب مخارج الحروف، قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 17، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن، فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه، والحلق من أقصاه همز هاء بوسطه يخرج عين حاء، والغين والخاء بأدنى الحلق، والقاف من أقصى اللسان فوق، والكاف من أقصاه أي من تحته، والجيم والشين ويا من وسطه، ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس. وكنا قد توقفنا عند هذا الحد من شرح هذه الأبيات المباركات من باب مخارج الحروف. واستكمالا نقول إخواني بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم أمين، حافة اللسان هي المخرج الرابع من مخارج اللسان. أقول الضاد حرف الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلاهما معا، يخرج من حافة اللسان أو كلاهما معا. وهذا الحرف كما نعلم إخواني الأكارم انفردت به اللغة العربية، وهو يخرج من منطقة حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو هما معا كما قلنا سلفا، ولكن هذا لا يمنع أن تشارك حافة اللسان إلى منتهاها كلها. ولكن الضغط والاعتماد والاتكاء، اعلم أخي الكريم أنه بالحافة اليمنى أو اليسرى، لسانك من ناحية الحافة اليمنى أو اليسرى، الحافة اللي هي الطرف، ولكن الطرف الأمامي من الأمام اسمه طرف، أما من الجنب اسمها حافة. طرف اللسان من الجنب كده الحافة، هتتكئ اتكاء كاملا واعتمادا كليا على المنطقة الداخلية للأضراس سواء كانت اليمنى أو اليسرى، إلا أنها من اليسرى أيسر. لذلك قال الإمام رحمه الله، قال: وكونها اليسرى هو الكثير، وباليمين نطقها عسير. إن النطق بحرف نطق حرف الضاد بحافة اللسان اليسرى هو الأيسر، وهو المقدم عند أهل العلم، وباليمين يكون النطق أعصر وأشق على اللسان قليلا. وهذا يعني ما عليه معظم من يجود كتاب الله عز وجل إلى الآن. أما بالنسبة من يأتي بها على الحافتين فهذه أعصر من هذه وتلك. وقد أتى يعني بتصرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي بالضاد من الحافتين، وكان العرب فيما بينهم يتفاضلون بنطق حرف الضاد. نعم، وحرف الضاد احنا وضحناه بشيء من التفصيل في التطبيقات وفي المرة السالفة من شرح هذه الأبيات. واليوم موعدنا إن شاء الله تعالى مع استكمال هذه المسيرة الطيبة. واستكمالا نقول قال الإمام رحمه الله تعالى: واللام أدناها إلى انتهائها. شرح في الشطر الأول من البيت 54 من منظومته العطرة الموسومة بالسلسبيل، قال: واللام أدناها إلى انتهائها. أقول أن مخرج اللام يخرج من أدنى حافة اللسان إلى انتهائها من اليمين، وأدناها إلى منتهاها من اليسار، مع مراعاة عدم الالتصاق. أولا ركز معي، عايز تعرف تخرج منين حرف اللام؟ حرف اللام يا أخي الكريم يخرج من المنطقة التي كانت منطقة التلامس في حرف الضاد. هتقول لي تلامس؟ مش فاهم. انت كنت وقلت ان في منطقة اتكاء، اي منطقة الاتكاء اللي هي منطقة الحافة الجانبية، الحافة من جنب اللسان. الحافة بتتكئ على الأضراس، المنطقة الداخلية الأضراس العليا، فهذه هي الضاد. لما بيكون الحافة الجانبية ملامسة لمنطقة الأضراس الداخلية، يكون طرف لسانك من الأمام ملامسا للثنايا أو ملامسا للثة الثنايا، تقول أب 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 أب، تمام، تجد لسانك من الأمام ملامس ولكن ليس متكئا، هو من الجانب متكئ، أما من الأمام فهو ملامس فقط. منطقة التلامس هذه تصعد بلسانك لأعلى قليلا حتى يصبح أدنى حافة اللسان إلى انتهائها. يعني حافة اللسان دي ماسكة يا أخوان من جانب اللسان إلى الأمام، من جانب اللسان إلى الأمام إلى منطقة الطرف، وصولا إلى منطقة الطرف. حافة اللسان في مخرج حرف اللام هي أقرب منطقة إلى منطقة الطرف، أقرب منطقة إلى منطقة الطرف، فهذه هي منطقة الحافة التي تخرج منها حرف اللام. وتخيل معي هذا المشهد بارك الله فيك، تجد عند نطق حرف اللام تقول ال 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 ال، تجد أن طرف اللسان مع الحافة، طرف الحافة اليمنى طرف الحافة اليسرى ملتصقان، ويخرج الهواء من جانبي اللسان. عارف الهواء هيخرج منين؟ من نفس المنطقة التي هي منطقة الاتكاء في حرف الضاد. مفهوم الكلام اللي فيها بكتير خالص، تجد أن الهواء يخرج من منطقة الاتكاء التي هي على مخرج حرف الضاد. شوف احنا أنا ليه شرحت في الأول مخرج حرف الضاد؟ عشان أخليك تربط الأمرين مع بعض. التلامس، منطقة التلامس اللي بيتلامس فيها طرف اللسان مع أصول الثنايا من فوق في مخرج حرف الضاد، هو بالضبط هو ده مخرج حرف اللام. ومنطقة الاتكاء، منطقة الاتكاء بالحافة الجانبية على منطقة الأضراس الداخلية لنطق حرف الضاد، هو دي بالضبط منطقة التجويف اللي بيخرج منها الهواء في حرف اللام. تمام بالضبط. يبقى مخرج حرف اللام يا اخوانا اعرفه وركز فيه كويس جدا، عشان بعض الاخوه يعني بيجيبوا شبيه جدا بحرف الضاد او يغلظ اللام او ينطقها بغير ما حقها. اولا حرف اللام بهذا ما قلناه، احنا قلنا هذا الكلام، تقول ال الهواء يخرج عن اليمين وعن اليسار من منطقه الحافه التي كان عليها الاتكاء في حرف الضاد، هذا هو الكلام الذي قلناه. اختضر. نعم، ننتقل الى الشطر الثاني. يقول الامام: والنون من طرفه من تحتها. لا من تحت ازاي؟ من تحت اللسان فعلا تخرج من تحت اللسان. نعم تحت اللسان. ليه؟ لان اللسان هيبقى مرتفع عامل زي صعود الجبل كده. اللسان هيبقى مرتفع كده بدأ من نقطة سفلى الى منطقة عليا تقول ال ال ال. نعم طول ما انت ماشي مع اللسان مفيش هواء بيخرج، انما من الجناب من اسفل اللسان من تحت كده ال من عند منطقة الحافة تجد الهواء يفر هاربا بسبب انغلاق المخرج. نعم قال الامام والنون من طرفه من تحتها. مخرج النون، النون تخرج من طرف اللسان قريب الى ظهره، من طرف اللسان قريب الى ظهر اللسان. نعم ويخرج منه ايضا حرف ليه؟ حرف الراء. ولكن انا هفصل الاول الامر في حرف النون. اقول طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، واللثة دي احنا عارفين يا اخواننا ان هي اللحم النابت حول الاسنان. عندما يقرأ نقول لما بيقرأ، كلمة يقرأ دي اظن خدناها كتير، القرع هو الاصطدام. عندما يقرأ طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة، لما بيصطدم طرف اللسان مع اللثة العليا ينقفل هذا المكان. واحنا كنا شرحنا النون بقدر شيء من التفصيل. نعم انت بتغلق المخرج الشمال في حرف النون ليه؟ طرف اللسان، طرف اللسان مع ما يحاذيه من الايه؟ من لثة الأسنان أو من الحنك الأعلى مع اللثة، الطرف مع اللثة، فينقفل هذا المكان فلا يخرج أي صوت، لا تجد أي صوت يخرج من هذا المكان تماما، فلذلك يخرج عن طريق الأنف. لذلك احنا تكلمنا في المرة الماضية في التطبيقات قلنا ان النون لها جزء لساني ولها جزء ايه؟ بس كانت صحيح معانا جزء لساني وجزء ايه؟ خيشومي. تمام مظبوط ما شاء الله. تمام لها جزء لساني ولها جزء خيشومي. نعم فالجزء الاول طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الاعلى، يقرع بيصطدم مع ما يقابله من الحنك الاعلى. والجزء الاخر او الجزء الثاني من نطقي بحرف النون وهو ان ينحبس الصوت، ينحبس الصوت خلف انغلاق المخرج فيخرج المجرى من الخيشوم، فالمخرج يجري من الخيشوم. فمجموع هاتين العمليتين هو النطق بحرف النون. لذلك اخي الكريم اذا انت سددت فتحتي الانف عند النطق بحرف النون تجد ان الصوت انحبس، ونفس الكلام على مخرج الميم بعد قليل ان شاء الله تعالى في الشفتين. ثم اكمل الامام ولكن اريد ان ابين والنون من طرفه اي من تحتها، اي من تحت المخرج المقروع فيه. عند نطقك لحرف اللام تقول ال 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 ال، تحت المنطقة اللي انت اصطدم فيها، اصطدمت فيها الحافة تحتها شوية هو مخرج النون. لذلك قال الامام والنون من طرفه من تحتها، من تحت مخرج اللام، والراء منه ولظهر تقرب، والراء منه ولظهر تقرب. نعم يعني بقى والراء منه ولظهر تقرب. اولا نتكلم على مخرج حرف الراء. حرف الراء يخرج من طرف اللسان مع اللثة التي تحاذيه من الحنك الاعلى. مخرج حرف الراء تكلمنا عليه وقلنا انه بغير ما التساق في الثنايا بالثنايا العليا، فعندما تنطق حرف الراء يتقعر اللسان في منطقة الوسط ويرتفع في منطقة الأقصى ومنطقة الطرف، يعني يكون كده وسط اللسان عامل زي التجويف حرف النون مثلا، عارف التجويف الكأس بالضبط، منطقة الحافة مرتفعة ومنطقة الأقصى مرتفعة، ويكون قلب اللسان أو في وسط اللسان متقعر مثل الملعقة بالضبط. نعم وعند نطقك بحرف الراء اعلم اخي ان منطقة طرف اللسان مع ما تحاذيه من الحنك الاعلى حاضر حاضر. عند نطقك لحرف الراء في يكن طرف اللسان ملامس أو لمتكئ، ولكن اتكاء ليس كليا أو ملتصق التصاقا غير كليا بمنطقة الحنك الأعلى. ليه ما بقول متصق التصاقا غير كليا في منطقة الحنك الأعلى؟ وذلك لأسباب، والسبب المهم جدا والرئيسي حتى لا يتكرر حرف الراء، فأن إن سلمنا جدلا أن سددنا المخرج أو أخلقنا طرف لسان مع ما يحاذينا الحنك الأعلى، هينحبس الصوت خلف هذا المخرج المنغلق، وبعد ذلك يعني يشتد الصوت انحباسه فلن يجد مخرجا، فسيدفع اللسان دفعا فيطرل لطرف اللسان، وتحدث صفة التكرار المعيبة التي قد تقع في حرف الراء، وهذا ما نحذر منه إخواننا. إذن إخواني الكرام، فالمفترض أننا إذا نطقنا بحرف الراء نترك فرجة نترك فرجة. تاني هنعمل التساق في اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى مخرج حرف الراء، ولكن غير التساق محكم، التساق غير محكما، لأن إن أحكمنا التساق طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى انحبس الصوت خلف اللسان وما وجد له من مخرج، فيدفع طرف اللسان بقوة. لا، هو مش تلامس، احنا بنقول عليه تلامس شوي، هو مش تلامس كامل، هو التساق ولكن غير محكم. أمين؟ هو لشيء مزيد من التفصيل يكون التصاقا غير محكم. تلامس دي كلمة بنقولها كده ايه سريعا اختصار. تقول ار ده في المفخر، ار ايوه بعض التساق. نعم، لو انا اغلقت المخرج بالكلية او طرف اللسان اغلق بالكلية هينحبس الصوت، والصوت محتاج يخرج، فلخروج الصوت عاد. ايه اللي هيحدث بقى بعد ذلك لو انحبس الصوت؟ لابد له من ان ينفجر، فلو انفجر بقى الصوت ده هيخرج او هيدفع اللسان دفعا شديدا، فلسان هيحصل له حالة ترل او حالة ابتزاز، هو ده اللي بينتج عنه التكرار في صفة حرف الراء. تجد ان كثير من الاخوة يقول لما ينطق الراء المفخمة على الاخص يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، تسأله ليه عملت كده، يقول لك والله انا اعتدت على النطق بهذه الكيفية. نقول له انت مخطئ، فليس هذا النطق السليم لحرف الراء. طيب ايش افعل انا عشان اتلافى هذا المخرج؟ اولا اسمع اخي بارك الله فيك، لما ننطق بحرف الراء نترك فرجة او فتحة صغيرة في الوسط، في وسط المخرج. تخيل معي اخي، انا عايزك طرف اللسان من الامام عند النطق بحرف الراء، بيبقى الطرف دي منطقة الطرف دي هي الحافة او حرف اللسان الامامي من الوسط. الطرف اللي من اليمين اسمه حافة، والطرف من اليسار اسمه حافة، فلما بيصعد تصعد المنطقة دي كاملة، لما بتصعد هذه المنطقة كاملة تلتصق او تلتصق بغير التساق كامل عشان تنطق بحرف الراء، بسيب فرجة كده في الوسط او فتحة صغيرة في الوسط يمر منه جزء من اجزاء الصوت المنحبس في الخلف حتى لا يصبح الصوت منحبسا انحباسا كليا او كاملا كالنون، لأن الصوت في النون كان منحبس انحباسا كاملا. هذا لسان عند الراء المفتوحة والمضمومة، أدخل من الراء المكسورة. أولا بالنسبة لهذه الحركات، سواء أنا قلت را را أو رو رو أو ري ري، فالمخرج ثابت كما هو. فالمخرج ثابت كما هو ولا يتغير، إنما الفتح والضم والكسر يتضح في هذه الحالة بوذ انخفاض بانخفاض للفم، والمفتوح بفتح الفم فمي. نعم، بالفتح فمي. كيف نعالج عين والذي خطأ ولا إيه؟ مكتوب كيف نعالج عين. نعم. طيب شوف يا أخوان، حرف الراء يحدث فيه يعني بعض الشبهات التي قد يعني يقع فيها كثير من إخواننا، وهذا بسبب أولا التباس الراء المفخمة والمرققة، ده أول ملحظ. ثاني ملحظ التحرك من فتح أو ضم أو كسر، وذو انخفاض بانخفاض للفم والمفتوح بالفتح فمي. التحرك يكون أغلب الضبط فيه على الشفتين. أما بالنسبة لمن كان تحركه في المخرج ذاته فهذا خطأ، إذ أن ليس للمخرج الذي نذكر أي علاقة تماما بالكلام الذي تكلمنا عنه. التحرك ليس له أي علاقة بأصل المخرج، تمام. أما عند النطق، أما عند النطق في حرف الراء فالتكرار في حرف الراء صفة معيبة، وكثير جدا من إخواننا بينطق الراء بشكل يعني نسأل الله السلامة منه، يعني يقول الراء هكذا الرحمن الرحيم. فالحل في هذا الأمر أن تصف له شكل موضع اللسان عند النطق به، كما قال الأخ خليل هو طرف اللسان مع ظهره، هو مش طرف اللسان مع ظهره، هو طرف اللسان من ناحية الظهر، ظهر طرف اللسان، يعني طرف لسانك من الأمام. نعم في المشددة خاصة بالفعل، نعم ده كلام صحيح. نعم يعني ظهر طرف اللسان يعني إيه؟ يعني طرف لسانك من الأمام منطقة ده نعم طرف اللسان من الأمام، هذا هو رأس اللسان، ظهر الرأس ظهر الرأس من الأمام، ليس الطرف بعينه ولكن من فوق الطرف بسيطا، فهذا هو المقصود بمخرج حرف الراء. مهم في الكلام أن كلا الحافتين مع الطرف اللي هي من الأمام خالص، الطرف ده طرف اللسان هو المنطقة الأمامية، الحرف الأمامي من الوسط، ومن اليسار اسمها حافة ومن اليمين اسمها حافة، تصعد وتلتصق التصاق غير ملتصاق كامل طبعا، حتى نترك فيه فرجة بسيطة في الوسط يخرج منها الصوت المنحبس حتى لا يكون فيه انحباسا كليا، وإن صار انحباسا كليا في هذه المنطقة يعني نتج عن ذلك الطرل أو التكرار في حرف الراء، وهو يعتبر حرف وصفة معيبة. وأقول لا تصبح الفرجة كبيرة فيصبح الجريان جريانا كاملا في الصوت كما مثلا في حرف الشين، وإنما مرور الصوت يكون في حالة وسيطة بين الانحباس والجريان، ودي بقى المقصود بها أنها دي صفة البينية المذكورة في حرف الراء، لما تكلمنا على صفة البينية في التطبيقات. نعم هي دي الصفة البينية الموجودة في حرف الراء، وضع اللسان عند النطق بحرف الراء المفخمة حتى لا يلتبس على كثير من إخواننا الأمر، نقول إن عند نطق حرف الراء المفخمة نجد أن كثير من الإخوة يتلعثم ويخطئ. عند حرف الراء اعلم أن المخرج هو واحد مع الراء المفخمة، هو الكلام مع الراء المرققة، اللهم إلا استعلاء في أقصى اللسان، لأن الراء المستعلاة لا تستعلى إلا باستعلاء أقصى اللسان، أقصى اللسان منطقة حرف القاف اللي هي بيعرف منها التفخيم والترقيق، تمام. أما بالنسبة للمخرج من الأمام ليس فيه أي اختلاف، ومن قال بهذا يكون مخطئا. نعم مخرج اللسان الأمامي المخرج نفسه، والله هو التكرار كصفة، هو في بعض الناس قال أنه مركب في جسم الراء، والأغلب أنه قال أنها صفة معيبة محضة وتتلافى بالكلية. خلينا احنا على الأرجح في القول ونقول أنها تتلافى في الكلية، لأنك حتى وإن قلت لك أن الراء فيها بعضا من التكرار أنت ستسعى للإتيان بالبعض، فإنك إن سعيت للإتيان بالبعض ذللت ووقعت، وهذا يعتبر خطأ كبيرا. أنا عايزك تتلافى، فإنك إن تلافيت يكن ذلك أفضل. تلافى الإتيان بالتكرار وافعل ما أقوله لك. طيب أنا عايز تمرين يدربني على النطق بحرف الراء. والله للأسف ممكن إخواننا في الإدارة يكونوا معذورين النهاردة، عندهم شغل أو شيء، فأنا لم أرى واحدا منهم أبدا، أنا أشرح المحاضرة واحدة، فهم بصراحة يبقوا معاهم كيفية وضع الصور ولوحة التحكم بتاعت الغرفة كم كرة للمفخم وكم كرة للمفخم وكم كرة للمرقق. نعم. اقول انا اعطيكم ان شاء الله رابط صورة يسهل عليكم الامر ان شاء الله تعالى. بالنسبة للنطق بحرف الراء حتى تتلافى التكرار في هذا الحرف، اعلم اخي ان لك تمرين. كم كرة في التكرار؟ ليس هناك تكرار للمفخم ولا تكرار في المرقق. أقول أن الراء يتلافى فيها صفة التكرار، التكرار صفة معية، وإن كان في مركب الجسم حتى وإن كان في مركب الجسم فإن الأساس أن تخرج الراء بالكيفية التي قلنا، أن تجعل هناك أن نجعل هناك فرجة بسيطة في وسط اللسان في المنطقة الملتصقة. اللسان إخواننا كله ملتصق من الأمام ما عدا فتحة بسيطة خالص. أنا مش عارف الموضوع صعب عليكم إزاي، الموضوع واضح وجلي شرحناه قبل ذلك تمام بالضبط. هو ده الكلام، هي ضربت الصورة إخواننا، حملوها أو افتحوها امسخوها. مين اللي لابد له؟ مين اللي حط له لابد فيها من تكرار بسيط؟ مين اللي لابد له ده؟ وأي الكلام، وأنا عايز الاستدلال الله يكرمكم تمام. وحتى وإن كان فيها التكرار فلا بد وأن يجتنب هذا البسيط. أي تكرار في حرف الراء بيبوظ الراء خالص. أنا اسمع الراء بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت سمعت فيها تكرار؟ أنت سمعت فيها تكرار؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، دي اسمها راء، دي اسمها راء. وكما أننا لا نريد أن نبحر في أشياء ليس هناك طائل من ورائها إلا كثير من الصفصطة، أقول إخواني الأكارم أسعدكم الله في الدارين أمين، أن الراء عند النطق بها أريد منكم وضعا وكيفية معينة عند النطق بها، وهي ألا ينحبس الهواء انحباسا كليا كما في مخرج اللون، وألا يجري جريانا كليا كما في مخرج الراء كما في مخرج الشين. وأقول أن تكون في كيفية بين هذه وهذه، وتتدرب على هذا بأن تأخذ نفسا عميقا، وهذا تعلمناه من شيخنا الأستاذ أستاذ محمد عبد المجيد حفظه الله بارك في عمره أمين، كان يقول لنا بارك الله فيه إذا نطقت بمخرج حرفي الراء وكانت لديك فيها بعض المشاكل من تكرار أو من أنك لا تأتي بها على وجهها السليم أو ما إلى ذلك، تأخذ نفس طويل، وأحسن وقت تفعل فيه هذه التمارين بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى، تجلس يكون طبعا إن شاء الله الهواء نقي وما إلى ذلك، تجلس إن شاء الله كده بعد صلاة الفجر الأذكار، تأخذ نفس طويل وتقول هكذا على نحو طويل. هتقول لي انا اصلا ما بعملش الراء كده، يعني الراء بتاعتي اصلا فيها مشاكل، فالراء عندي ما بتخرجش بالكافيه اللي انت بتخرجها لي، الراء عندي بتخرج بمشكله شويه. ازاي؟ تقول لي بتتكرر، تقول هيقول ار كده ار. ليه؟ لانه عمل المحظورات اللي احنا حذرنا منها، يقول ايه اللي حصل للراء ثبات بدأت متكررة ولكن ثبتت، بدأت متكررة ولكن ثبتت. ايه بقى اللي خلى الراء تثبت؟ اللي خلى الراء تثبت ان الهواء المندفع اللي كان عمال يكرر في اللسان الهواء المندفع او الصوت المندفع او الاتي من طرف اللسان او الخارج على طرف اللسان في مخرج حرف الراء تحديدا ويأتي بشدة او يأتي من الداخل ويترل به طرف اللسان في حالة الراء المعيبة عند بعض الاخوة، الصوت الخارج الذي يترل به طرف اللسان عند المخرج حرف الراء المعيبة عند بعض اخواننا، هذا بما يتلافى بهذا التمرين. طيب وليه بقى التمرين ده الراء بتثبت بعد مرحلة؟ الراء بتثبت بعد مرحلة وذلك بسبب انه مع الترل الذي كان سببه الاغلاق بسبب الهواء، كثرة الهواء وكثرة ترديد الصوت، يقف اللسان عند مرحلة معينة ويقف في المخرج السليم والصحيح ويصبح هناك سبحان الله سبحان الله من غير ما تدخل أنت، من غير ما لك تدخل. ده احنا كمان لو اتسع بنا الوقت والمقام وتكلمنا باب الحرف هتجد كلام العجب العجب، تجد كلام العجب العجب في النطق بالحرف سبحان الله. يعني في بعض الأقاويل يقول لك ان الحرف ده كيفية اصلا ربنا أرادها، ما لها السبب او ربنا أعطاها سبب عشان بس بعض العقول ما تعجز. سبحان الله، يعني يقول لك ان الحرف ده اصلا اخبط زي ما تخبط زي ما انت عاوز وهات الاسباب المسببة لنطق بالحرف لن تستطيع ان تنطق بالحرف الا ان يشاء الله. طب ما الاخرس عنده المخارج، طب ليه ما بيقولش؟ فهي كيفية مشيئة من المولى عز وجل اولا واخيرا. كل الكلام ده يا اخوانا كيفية مشيئة، احنا عاملين درس اسباب، عاملين نتكلم في اسباب، انما الامر ثابت عند المولى عز وجل وهو فضله ومنته وهو فضله ومنا من عند المولى عز وجل، ليس الا ما هي دراسة وهذه الأشياء كلها أسباب تيسير من عند الله سبحان الله. نعم. فهذا هو الكلام الذي يقال في حرف الراء. إذن في حالة التحرك لا تشغل نفسك بأمور يعني أنت في غنى تماما عنها، أنت في غنى تماما عنها، لم يريدها الشراح ولم يريدها المتكلمين أبدا في كتاب في شروح التجويد وما إلى ذلك. تمام. وانظر أخي فإن قمة شروح التجويد هو ما أرشدنا إليه شيخنا الإمام شحات السمنودي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين، إذ لما سئل عن التجويد قال إن خير كتاب أراه في التجويد هو كتاب الإمام محمد مكي نصر الجريسي رحمه الله تعالى الموسوم بالقول المفيد أو نهاية القول المفيد في التجويد. تمام. أما بالنسبة لكتب العلل فكتب العلل لا تستفيد كثيرا في مثل هذه الأشياء. تمام. وبعض هذه الأمور الخلافية نصيحة مني لإخواني لا تدركوها. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام. ونصيحة لإخواني لا يخوض فيها أبدا، لا يخوض في مثل هذه الأمور لأنها ترهق العقل وتشغلك يعني سبحان الله عن الحق لذلك كثير تكون يعني للخلاف أقرب، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله فيه أمر من المخالف فيه يعني من الفرقة والله به عليم. فأقول إخواني نعم. وبعدين أصلا الخلاف بيبقى خلاف يعني بيبقى مقطوع، والخلاف مقطوع والله. أنا لا بفضل الله عز وجل أنا لا يعجزني شيئا تعلمته أبدا، ولا يعجزني أبدا شيء في التجويد بفضل الله عز وجل بفضل الله. وأنا هذه الكلمة عندي مشطوبة، موضوع العجز ده مستحيل. تمام. العجز ليس من سمة الكبار، ومن أراد أن يكون بالكبار فعليه أن يتشبه به، فتشبهوا بهم إن التشبه بالكرام فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. يعني فلا تعير بعض المتكلمين عقلا ولا تعيرهم نقلا ولا عقلا ولا أي شيء. تمام. بالنسبة للموضوع أنا لا أتكلم إلا بأرجح الأقوال، ولا أحب أبدا أن آتي بأضعفها وأقول فلانا قال هذا، حتى يعني في معنا عقول ربنا يحفظهم يا رب ويكرمهم إخواننا مبتدئين كأمثالنا في هذا العلم، فاستحي أن أورد هذه الأقوال وألبس الأمر على إخواني فيحتار، والله أجيبها كده ولا أجيبها، أنت بتقول أكرر ولا ما أكررش، أكرر دلوقتي ولا ما أكررش، ولا أعمل إيه، ولا أنت بتقول معيبة، وبعدين في نفس الوقت تقول لي في تكرر في جسمي الراء، وبعدين تجيب تقول لي في، أقول تلافى منها وحسب، تلافاها وحسب، فالسليقة ستدرجك في الصحيح. أما بالنسبة لو تكلفت في الأمر هذا يكون شقا عليك وشقا على إخوانك في الاتباع. أما بالنسبة للقول التفصيلي فعليك بدورة التطبيقات، فليس بعد التطبيقات لا في أي المخارج، لا في المخارج ولا في الصفات كلام، واللي حيزيد على الكلام في التطبيقات أو في المخارج بعد اللي قلناه في التطبيقات يكون زيادة في علم التجويد ما أنزل الله به من سلطان. ليه؟ لأن أتيك بأشياء أولا هي من كتب الدراية مش من كتب التجويد، الأشياء اللي بنقولها في التطبيقات من كتب الدراية، يعني من كتب تعليل العلل، تعليل العلل، وتحط العلل أصلا لعلم التجويد. تمام، بارك الله فيكم ورفع قدركم، آمين. قال الإمام بعد أن قال والراء منه ولظهر تقره، قال وأخرج الثلاث منه قطربه، أي من طرف اللسان، قال عنها اللام والنون والراء من طرف اللسان. قطرب، احنا فاكرين مين يا اخوانا قطرب؟ احنا تكلمنا عليه في المرة الماضية ولا لحقنا ننسى؟ قطرب، قطرب أبو علي محمد بن المستنير البصري، وقطرب ده من أحد تلامذة سيبويه، وكان لغوي وكان نحوي وكان من علماء البصرة رحمه الله تعالى، ويعني كما قلنا أنه له كلام مع المتكلم المعتزلي وله تصانيف كثيرة منها معنى القرآن والعلل في النحو والرد على الملحدين في متشابه القرآن، رحمه الله ورحم أئمة المسلمين، آمين. قال والطاء والدال وتاء، وتاء فهي، والطاء والدال وتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا، لا زلنا في منطقة طرف اللسان ونتكلم الآن على المخرج الثامن من هذه المخارج، وهو مخرج الطاء والدال والتاء. الطاء والدال والتاء تخرج من ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. فأقول بارك الله في أعماركم أن المخرج العام الثامن، المخرج الخاص الثامن من مخارج اللسان، هو كما قال الإمام رحمه الله، قال والطاء والدال وتاء فهي منه ومن أصل الثنايا العليا، أي أن الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. لما أقول أصل الثنية، أصل الثنية هي اللثة التي نبتت منها الثنية، يعني اللثة النابتة للأسنان. أقول أط أد أت أت. طب ايه الكيفية في النطق يا اخوانا؟ التفرقة بين هذه الاحرف، اولا انا عايزك بس تنقى بجانبا مفخمات هذه الاحرف من مرققاتها، مفخمات هذه الاحرف من مرققاتها. طيب انا عايز اقول لك تفرق لي بين التاء والطاء، تعرفت ان المخرج واحد، طب ايه الفرق؟ الفرق هو الاستعلاء في اقصى اللسان، الاستعلاء في أقصى اللسان. لو ما كانش عندك الآلية في النطق والتدرب ذللت ووقعت، فالطاء مفخمة والتاء مرققة قولا واحدا. نعم نعم، فالاستعلاء، لا أنا أتكلم على ناحية المخرج قبل الصفة. نعم، فالاستعلاء عند النطق في أط يختلف عن الاستفال فيها أت أت. طب إذا الفرق النطقي بين مثلا الدال والتاء، الفرق فيها في الصفات ده لما نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في جانب الصفات وفي شرح باب الصفات هنشرحها شرحا وافيا إن شاء الله تعالى. فالتاء والدال مرققات نعم. فهو من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أو إن شئت قل أنه يخرج من ظاهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وهو مخرج الطاء والدال والتاء. ثم بعد ذلك قال الإمام: والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا العليا. قال: والصاد والسين وزاي تجلى، حروف صفير تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، قريب إلى أطراف الثنايا السفلى، غير أنه يوجد انفراج قليل بينهما. تقول: أص أص أص، نعم، أص أص، أز أز أز، أس أس، دي حروف الايه؟ حروف الصفير، مهمة جدا يا إخوانا. نعم، وهذا هو مخرجه. نعم، وصلتكم رابط الصورة اللي بعتها الأخ مصباح؟ هل وصلكم؟ نعم، ده افتحوه، ده ما شاء الله رابط، يعني ربنا يكرم فضيلة الشيخ أيمن رشدي سويد الله يحفظه، يعني ما شاء الله أفرد في هذه الصورة مجهودا، يعني بارك الله في عمره أمين، وفي عمر الأخت المصممة التي صممت الصورة، حفظكم الله بارك فيكم ما شاء الله عليكم. نعم. ثم بعد ذلك قال: والظاء والذال وثاء ثلثت من طرفيهما أي التي علت. نعم. ثم بعد ذلك تكلم عن المخرج العاشر والأخير في مخرج اللسان. قال: الظاء والذال وثاء ثلثت، وهذه الأحرف تخرج من ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أقول إزاي؟ أذ أذ أث أو. طب ليه أنا بقولتش ليه هنا الطرف؟ أنا لو قلت شيء تقول قلت الطرف، وشلت قلت ظهر الطرف، بس تحديدا هو ظهر الطرف. ليه بقى ظهر الطرف؟ أنت تلاقي أن طرف لسانك خرج منه جزء بره، الجزء اللي خرج ده مقدم الطرف، هو ده الأساسي أساسا، ده اسمه طرف اللسان، هو ده الطرف. إنما المنطقة اللي بيخرج منها حرف الثاء دي اسمها ظهر الطرف، ظهر الطرف، هي دي بقى ظهر الطرف. تمام يا اخوانا؟ اذا فهذه هي ظهر الطرف، ظهر الطرف اللي بيخرج منها حرف الذال والثاء والظاء. مجموعة سبحان الله في قول الحق جل وعلا في سورة المرسلات: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث، ظل حرف الظاء، ذي حرف الذال، ثلاث وحرف. نعم، وهذا هو المخرج العام، المخرج الخاص العاشر من مخارج اللسان. ثم بعد ذلك انتقل الإمام وقال: والفاء من بطن سفل الشفة، تخرج يعني انتقل إلى المخرج العام الرابع هو مخرج الشفتان. نعم، وقال رحمه الله: والفاء من بطن سفل الشفة ومع أطراف الثنايا العليا. نعم، شرح مخرج الفاء. طبعا هو مخرج كلام في متن السلسبيل، او الشروح بيبقى في متن السلسبيل بيبقى بشيء من الايجاز. ليه بقى؟ متن السلسبيل يختلف عن الجزرية في شيء، الجزرية موجزة الالفاظ كثيرة الشروحات متعددة الاوجه في الشرح، يعني انا ممكن اشرح بيت الجزرية الواحد، انا كذلك في شروحات الجزرية انا شرحت مثلا يخد ثلاث جزات مثلا متتالية شرح بيت، والله من ناحية اللفظ أو شيء ما شاء الله اللفظ معجز، لفظ ما شاء الله يعني فيه من البلاغة ما فيه، فأنت تكلمت فيه ما شاء الله بشيء من الإجاز لا تجد فيه سبحان الله البغية، ولكن لو تكلمت فيه بالتفصيل تجد أنك أحط من الأوجه اللي قصدها الإمام رحمه الله تعالى. ما بالنسبة لمتن السلسبيل فهو متنا مفصلا، لذلك أبياته كبيرة وأبياته كثيرة، فهو فيه التفصيل ما شاء الله. أقول والفاء من باطن سفل الشفة ومع أطراف الثنايا العليا. شارح نفسه أقول بطن سفل الشفة شفتك السفلى بطنها أيوة مع أطراف الثنايا العليا أطراف المدببة اللي هي موضع قطع الطعام. نعم تقطع بها الطعام. نعم أطراف الأطراف غير الأصول. الأصول هي المنبت. الأصول هي المنبت إنما الأطراف هي المقدمة الأمامية. نعم تقول أف 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 هكذا ده مخرج حرف الفاء وهذا ما قصده الإمام وهو المخرج الأول من مخرج الشفتان لأن الشفتان فيهم مخرجين. أول حاجة مخرج الفاء تاني مخرج عندنا اللي تكلم عنها الإمام قال للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم وده طبعا البيت ده منقول بحذفيره من متن نسل حظة ده كان في الجزرية ولا في التحفة نسل الحظة الجزرية. طب ليه بقى ما نقلش من التحفة؟ هو التحفة مخارج حق التحفة ما فيش مخارج مفيش فيها كلام فيها كلمتين ربنا طعم وربنا قال يعني للنون والتنوين والهدود للنون التحفة كانت في النون في أحكام النون والتنوين والمدود. هو صد الخطة معلش أصلي معايا واحد في الشبكة ربنا يهديه فعمال بقى مقطع النت حفظك الله وبارك فيك معلش. فكنت بسأل البيت الأخير اللي قاله الإمام في السلسبيل في آخر نظم باب المخارج للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم هل من الجزرية ولا من التحفة؟ قالوا من الجزرية وهذا كلام صحيح للشفتين الواو باء ميم وهو المخرج الثاني من المخارج الخاصة من مخارج الشفتين وهو ما بين الشفتين معا ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الباء والميم والواو. الباء بانطباق الشفتين مع الميم إلا أن الصوت في الباء يخرج قبل الإطباق الشفتين على بعضهما. تمام بالضبط دكتور رضي ما شاء الله عليكم ربنا يحفظكم. نعم أقول أب 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 الصوت أصلا بيخرج قبل الإطباق الشفتين ودي جانب علم مش هتلاقيها كتير. أب أب تمام فالصوت بيخرج قبل الإصطدام نفس المكان ونفس الكيفية بيخرج منها حرف الميم إلا أن الصوت بيبقى بطيء شوية في حرف الميم فينحبس خلف انغلاق الايه خلف انغلاق الشفتين فلا يجد له مخرج إلا الخيشوم فتجد أم 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 فيخرج الصوت سريعا من الايه من الخيشوم كما قلنا عنه في حرف النون في الميم. أما الواو النطق بحرف الواو يكون باستدارة الشفتين يكون الشفتين فيهما شبه الخاتم كده. نعم تقول أو وإيه ضما كاملا ليس ضم جزء وبعض جزء يعني بعض الناس يقول مثلا في عرض السكون مثلا في عند النطق مثلا وأسر بلاش موضوع العرض يعني مش هجيبها يعملون أو يكتبون ولكن أخلي مثلا في مقدم الكلم يعني مثلا وجاءت يقولها ايه وجاءت وجاءت وتجد شفتيه لا تجد انها يعني مضمومتين لا تتحقق فيها الاستدارة الكاملة في النطق او في كيفية او في آلية النطق بحرف الواو. وعند النطق بحرف الواو من باب اولى ان اقول انه يستعلي اقصى اللسان غير ما تفخيم ده عشان تعرف ان مفيش في القراءة او في النطق بالاحرف قياس مفيش حاجة اسمها طب ده كده يبقى ده كده لا احنا ما عندناش قياس كله خلق الله وكله آلية معجزة واحيانا كثيرة تتوقف الاسباب وما جعلت الاسباب الا لبعض من كل فالكل يجري بقدرته والبعض ايضا بقدرته ويسبب الأسباب حتى لا تعجز العقول وفي أحيان يعني يترك الأسباب ويترك عقلك يبحث حتى يعني تكون متدبرا متفكرا وأحيانا تكون القدرة المطلقة لتعلم أن الله على كل شيء قدير، تحدثك القدرة المطلقة في استعلاء هنا في الأقصى، إلا أن الواو ليست مفخمة في استعلاء في منطقة الأقصى، إلا أن الواو ليست مفخمة. جماعة بتوع العلة الفين، احنا عايزين نشوف علة الموضوع ده، مش لازم نشوف الموضوع ده، حسب عن علة ضروري، فيش علة هنا، تمام. هو هكذا النطق في حرف الواو. بعض الناس يجتهد فيها في الامر، يقول لك والله الهواء، مش الهواء يخرج بقدر معين او كيفيه معينه، فيكون الصوت محبوس منه جزء معين، فالصوت الخارج ده هو ده اللي بيساعد على النطق بحرف الواو. هي آلية، انت ما ينفعش انك انت تنطق بالنطق بحرف الواو ابدا من غير ما استعلاء، وجرب اعملها مستحيل، تمام. أكرمكم الله ورفع قدركم. وهذا ومقصود الإمام للشفتين الواو باء الميم. وبعد ذلك قال: غنة مخرجها الخيشوم، والغنة هو المخرج الخامس العام والأخير في المخارج العامة. قال: وغنة مخرجها الخيشوم، أي الغنة تخرج من الخيشوم. ونقف مع الخيشوم، نقول: وهو أقصى الأنف، ويخرج منه صوت النون والميم، يخرج منه صوت النون والميم، وهو الجزء الخيشومي، وهو نصف المخرج تقريبا في النطق بحرف النون والميم. إذ أن للنون جزء لساني وجزء خيشوم، كذا الميم لها جزء شفوي وجزء خيشومي. فنقول نعم، هي فعلا 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 هي جزء مركب في جسم الميم في الميم والنون. ملحوظة أنه أبدا لما قلنا أن الجسم أنه مركب في الجسم، فأنه أبدا لا نون ولا ميم تخلو من غنة، والدليل على ذلك سد فتحتي الأنف والنطق بالنون والميم حال التشديد طارة وحال التسكين طارة، فتجد أنه ينحبس الصوت أو ينعدم، ويبقى فقط الجزء الشديد الموجود في الفم، لأن زي ما درسنا في الصفات المرة اللي فاتت أن الجزء المعتمد عليه في الفم سواء كان جزء لساني أو جزء شفوي كلاهما شديد، اللي بيجعلهم من حروف اللين او البينية هي منطقة الخيشوم. انت هتسد الجزء البيني فلن يتبقى الا الشديد، فتجد ان الصوت مكتوم جدا، تمام بالضبط. نعم. والميم والنون المشددتين، والميم والنون المشددتين يكون في تكون فيهم الغنة يعني شديدة الشديد، وتكون في أعلى المراتب، في غنة أكمل ما تكون، الغنة الأكمل ما تكون في حالة التشديد. مثال: إن الله ثم حمالة الحطب. نعم، تبي تكون الغنة في أكمل ما تكون، هذا دليل على وجود الغنة في مركب الجسم. نعم. واحذر واحترس يا أخي بارك الله فيك أنه لا يستخدم الخيشوم إلا مع النون والميم، يعني من آخر الغنة دي مش موجودة غير في النون والميم. هتقول لي طب والتنوين؟ هقول لك ما التنوين ده نون أصلا، لو بحثت على تعريف التنوين هنلاقي نون. والتحذير، كل التحذير من استخدامه مع حروف المد، وده حذرنا منه في التطبيقات، وقلنا إياك أن تأتي بها الرجيم العالمين نستعين، عرض السكون ساعات كتير قوي. وقت ما ان شاء الله تعالى نحدده مع الاخوات ان شاء الله تعالى ربنا يسهل، ممكن قبل ان ننتهي، في منكم من حفظ او منكم من تدرب عليه، في منكم من تدرب على قراءته؟ ما شاء الله. طيب جيد، احنا هنشوف كده. طيب الله المستعان. طيب احنا عايزين بقى نشوف كده، الله المستعان. هل ترجحون ان ان شاء الله تعالى ان شاء الله بعد العمر، بعد ما ربنا يسر لنا ان شاء الله تعالى، ونختم هذا المتن المبارك، نبدأ في الجزرية ولا نقف ونشرح دور التجويد جديدة، ولا نبدأ في الشطبية، كما تشاءون؟ وده ان شاء الله تعالى هنقترع مع اخواننا ان شاء الله. شوف كده اخوالنا، هي الشاطبية، زي الشاطبية الاثنين، لا تعزينا موت، الله مستحق. فضلك الله وبارك فيكم. الله المستعان. ما شاء الله حفظتم المتن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب ويكرمكم ويجعلكم ميزان حسناتكم. امين. بارك الله في همتكم حفظكم الله. نعم. وبهذا ينتهي الكلام ويقف الكلام في هذا المتن المبارك في باب صفات الحروف باب مخارج الحروف نكن هكذا أتممناها. استودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا إخواني الأكارم الصالحين دعائكم أكرمكم الله.